زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي من شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الأدب الكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. وتقدم أن هذا الحديث ضعيف من جهة السند، وإن كان من جهة المتن معناه بشكل عام صحيح، والمقصود بالمراء طبعا الجدال الباطل، وبالمزاح المزاح الباطل أيضا، وخلف الوعد معروف من صفة المنافقين. وحقيقة المراء هو طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه تحقيرا له، وكذلك لتنتصر عليه وتكون لك ميزة فوقه. فالمقصود من المراء هذا التعالي على الآخرين واحتقار الآخرين، وليس إظهار الحق وإبطال الباطل، وإلا لكان جدالا حسنا، وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ترك المراء ومناظرة أهل العلم والدين لبعضهم البعض لاستظهار الحق واستجلائه والتوصل إليه، ليس داخلا في هذا النهي. والمزاح المنهي عنه هو ما فيه إفراط أو مداومة أو إيذاء أو سخرية أو كذب أو باطل ونحو ذلك. وقد سبق أن المزاح المباح هو ما كان فيه انبساط الخلق وحسن التخاطب وجبر الخاطر وإرادة التفريج عن أخيه المسلم وإدخال السرور على نفسه وتغيير جو الملل وطرده ونحو ذلك. فهذا يكون سنة مستحبة حينئذ على هذه الصفة وهذا النحو. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، وكان في ذلك مصالح، ولا يقول عليه الصلاة والسلام إلا حقا. والسلف رحمهم الله كانوا يتمازحون، وكان بعضهم أكثر في الإضحاك من بعض، وهذا يعود إلى طباعة نفسية. تحدثنا عن قضية خلف الوعد وأن صفة للمنافقين، وأن الله سبحانه وتعالى مدح إسماعيل نبيه عليه السلام بأنه كان صادق الوعد ويلتزم بما يعد، وأن الإسلام أتى بالوفاء بالوعد، وأن من وعد وهو يضمن خلافه وعازم أصلا على عدم الوفاء فإنه يأثم على ذلك، وأما إذا وعد وهو عازم على الوفاء ومنعه مانع وعرض له شيء قهري فإنه لا يدخل تحت النهي. ثم دخلنا في الحديث الذي بعده الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي أيضا بسند فيه ضعف، وقد اختلف المحدثون في تصحيحه وتضعيفه، وأن هذا الحديث في الجملة يصلح للاحتجاج به، لا سيما وأن هنالك أحاديث صحيحة في الذم والتنفير من هذين الخلقين، ومعناه صحيح بلا ريب. وقوله خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، عرفنا أن الخصلة حال الأمر، ويقال خصلة جزء من الشيء كخصلة الشعر، هذا الفرق بين خصلة وخصلة. فالخصلة هي الحال والطبع، والخصلة الجزء من الشيء. والبخل ما هو؟ منع الواجب. سوء الخلق هذا شيء راسخ في النفس، يعني الذي نفسه الذي خلقه سيء هذا طبع وشيء راسخ في النفس، ينتج عنه أفعال قبيحة وأقوال قبيحة. وليس معنى هذا أن الله فطر الناس على سوء، لا، لكن معناه أن بعض الناس في خلقه اعوجاج، وبعض الناس في خلقه حسن، وهذه مما قسمه الله بين العباد، وأن بإمكان الإنسان أن يعدل من طبعه السيء. لو كان تعديل الطبع السيء غير ممكن لكان الإنسان غير محاسب عنه ولا يدخل في التكليف، لكنه ممكن، ومن يتصبر يصبره الله، إنما الحلم بالتحلم. هذا معناه أن اكتساب الأخلاق الحسنة ممكن، ومجاهدة الأخلاق والطباع السيئة ممكن. صحيح أن بعض الناس جبلوا على أشياء من الخير أكثر من آخرين بلا شك، هذه أرزاق قسمها الله بين العباد، وبعض الناس في طبائعهم سوء لأن الطينة التي خلقوا منها فيها من ذلك، لأن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر ذلك، منهم السهل والحزن يعني الشديد، ومنهم اللين حسب الأرض التي جاءت خلقته منها، لأن هذه القبضة التي خلق الله آدم منها من جميع الأرض فيها ألوان، أسود أبيض أحمر أصفر، وفيها كذلك طباع الأرض، صلابة شدة قسوة جفاف لين طراوة رطوبة يبوسة، وهذه الأشياء التي تؤثر في الطباع وإن كان أصلها قدري لكن يمكن ترويضها وتهذيبها ومجاهدتها، كما يمكن التخلق بالأخلاق الحسنة أيضا مقابلا لها وعوضا عنها. ولا لم يخلق الله سبحانه وتعالى البشر عموما على طبع سيء، كلهم فيه مثلا شيء يعني سيء من جهة الشرك الكفر، بل إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم من جهة التوحيد مفطورين على معرفة ربهم، وأنهم إذا عرض عليهم الحق النفس تقبله السوية، يعني جعل الله في النفس قابلية التعرف على الحق إذا عرض عليها، طبعا بدون مؤثرات خارجية، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه. ففي الطبع ما يرشد إلى الحق، في الخلقة ما يدل عليه، لكن البيئات تفسد النفوس وتفسد الطباع وتفسد الأخلاق. يعني قد يكون الواحد مثلا أصلا مفطور على شيء من الحلم والصدق والحياء، فيخالط رفقة سوء فيصبح خلقه قلة الحياء والكذب والمراوغة ونحو ذلك من الخصال السيئة. إذن في أشياء الإنسان مجبور عليها، من مجبول عليها من خلق طيب أو خلق فيه سوء، وفي أشياء مكتسبة، في أشياء عامة، مثلا الإنسان يعني خلق عجولة، مثلا خلق الإنسان من عجل، هذا الإنسان بطبعه، كذلك مثلا جهول، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، لكن أعطانا آلات اكتساب العلم، جعلكم السمع والأبصار والأفئدة. طيب الشاهد أن ما في النفس من الخصال السيئة يمكن طرده أو التقليل منه على الأقل، وكذلك لها قابلية اكتساب الأخلاق الحسنة. فمن وجد في نفسه شيئا، مثلا بعض الناس ينشأ منذ طفولته كريما وبعض الناس ينشأ منذ طفولته بخيلا، لكن هذا الذي ينشأ يعني من طفولته بخيلا يمكن أن يكون جوادا كريما إذا راغم نفسه وجاهدها وحملها على الكرم، ويمكن أن يتخلص من هذا الداء السيء أيضا. يعني الله جعل في النفس مرونة وقابلية لأن تتخلص من أشياء سيئة وتأخذ الأشياء وتكتسب الأمور الحميدة. سوء الخلق هي هيئة راسخة في النفس، كما أن حسن الخلق هيئة راسخة في النفس، هذا البخل من الخصال السيئة والأخلاق المذمومة عرفا وشرعا، حتى قيل الخبل أهون من البخل، مع أن نشوف فيها تقديم وتأخير حرف خبل بخل، لكن قالوا الخبل أهون، على الأقل الناس يعذرون صاحبه يقول مسكين هذا في عقله شيء، لكن البخل قالوا كما هو في الحديث وأي داء أدوأ من البخل، فلا يوجد أشد منه وقعا وتأثيرا سيئا على الآخرين. طبعا قد يقع منع الحق من حق الله، قد يقع في المخاليق منع حق المخلوقين، قد يقع منع حقهم عموما، قد يقع منع حق الجيران، قد يقع منع حق الزوجة، منع حق الأولاد، يقع على حسب العلاقات وما يكون حول الإنسان من الأشخاص. وقلنا من الأمثلة على البخل في العبادات البخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترك ذلك ولو ورد ذكره في المجلس مرارا لا يصلي عليه، فهذا بخيل حقا. البخيل من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، كذلك ترك السلام يعتبر من البخل. أبخل الناس من بخل بالسلام، وبعض الناس يبخلون بجاههم عن الشفاعة الحسنة ودون أن يكون هنالك ضرر عليه مثلا، وبعضهم يبخل بوقته ولا يستعمل في طاعة الله ولا في الأمر معروف والنهي عن المنكر، وتقول له يا أخي الدعوة أينك من الدعوة؟ يقول ما عندي وقت. أجل عندك وقت لكل الأشياء الأخرى إلا الدين، ما عندك وقت لتتعلم دين الله، ولا عندك وقت لتعلمه، ولا عندك وقت لتدعو إليه، ولا بينما عندك وقت تلهو تلعب تذهب وفي الدنيا تجارة ووظيفة كل عندك وقت، وهذا الأمور الدينية ما عندك وقت، أنت بخيل، أنت بخلت بوقتك، كان يجب أن تجود به لله ونصرة دينه. وعرفنا أن أسوأ الأزواج هو من جمع بين سوء الخلق والبخل. وحديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في مؤمن يعني كامل الإيمان، لأنه قد يوجد مؤمن سيء الخلق وبخيل يعني عنده أصل الإيمان لكن إيمانه ناقص بحسب ما فيه من سوء الخلق ومن شدة البخل، وأن هذه الخصلة الذميمة يعني البخل ممكن تحمل الإنسان على منع ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة مثلا، وتجعل واحد ما يحج يقول احني أدفع الآن كذا ألف فلا يحج بخلا. والأهل والذرية يمكن أن يحمل الرجل على البخل والشح ومنع الواجب بالعاطفة، فيريد أن يتصدق فيأتي الشيطان يقول أولادك أولى ادخرها لولدك، غدا عندك تعليم أقساط الجامعات ادخرها للعلاج، ما تدري يمكن تمرض أو يمرض أحد من أهلك حطها في المدخرات. وهكذا لا يزال يغري به حتى يبخله عن الإنفاق في سبيل الله. فمن حول الإنسان قد يكونون سببا في بخله، إما بالعاطفة نحوهم أو هم يأمرونه بذلك ويحملونه عليه. فقول الولد مبخلة يعني يريد أن تصدق فيأتي الشيطان يقول ولدك أولى، مع أن الولد ما قال شيئا، كل ولد صغير ما يمكن ما يتكلم. وقد يحمل الولد أباه على البخل بتصرف معه أو كلام إغراء ونحو ذلك، الزوجة أيضا قد تبخل تجعله ما ينفق ما يتصدق ما يصل رحمه، تقول وإلى متى تعطي أهلك وإلى متى تعطي والدتك وإلى متى تعطي أباك وإلى متى، فتجعله يمسك يحجم على الإنفاق في صلة الرحم مثلا. والإنسان إذا راعى الأولويات يعني مثلا هو معروف أن الزوجة والولد أولى بالإنفاق من الأقارب الآخرين، لكن إذا أعطاهم حاجتهم فإنه يجوز على الآخرين إذا كان عنده سعة. والرجل قد يحرم أرزاقا بسبب البخل، كما قال عليه الصلاة والسلام لأسماء لا توكي فيوكى عليك. أنت إذا أمسكت ضيق الله عليك، ولا يجود عليك بالمال أو بالرزق كما سيجود لو كنت كريمة أنت. والبخل يمكن أن يفقد الإنسان مناصب الشريفة والولايات النزيهة، كما حصل مع الجد بن قيس، بينما في المقابل عمرو بن الجموح بكرمه نال مرتبة عالية عند الله، والجد بن قيس ببخله نزل عند الله. وأسوأ الناس بخلا من رضي لنفسه بالبخل وأمر غيره به، وهذا من صفات اليهود، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ما يكتفون ببخلهم هم، ويريدون أن يبخل الآخرون، ويزداد الأمر سوءا إذا بخل العالم بالعلم وكتمه عن الناس لشدة حاجتهم إليه وتوقف صلاح أمرهم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من عدد من الأمور السيئة والأخلاق الذميمة، ومنها البخل، كان يستعيذ بالله من أشياء ومن ضمنها البخل. طيب، الآن نكمل الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. هذا أصلا حديث الذي أورده المصنف، يعني الحافظ بن حجر رحمه الله، في كتاب الأدب من بلوغ المرام في هذا الفصل. والحديث كما قلنا رواه الترمذي وفي سنده ضعف. انتهينا من الكلام على البخل، نأتي إلى قضية سوء الخلق. جاء في ذمها ما جاء. قال وهب: مثل السيء الخلق كمثل الفخار المكسرة، لا ترقع ولا تعاد طينا. الفخار جرة فخار، إناء فخاري، لو كسرته لا هو بالذي يرجع إلى ما كان عليه، يعني توصيل ولا تحوي، ولا هو بالذي يعود طينا فيستفاد منه في صناعة إناء آخر، خلاص يرمى. قال الفضل: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. وقال الأحنف: الداء الدوي الخلق الردي واللباس البذي بئس الملبوس. وقيل: لا مداراة للخلق السيء القبيح، يعني ما تستطيع تتعايش تتأقلم وتداري إنسان هكذا حاله، كالشجرة المرة لو طليت بالعسل لم تثمر إلا مرا، يعني مهما حاولت، شجرة مرة طليتها بالعسل ماذا أغنيت؟ لا شيء. أو كذنب الكلب لو أدخلته القالب 60 سنة، لو وضعته في قالب علبة فيها تجويف مستقيم حتى يعتدل ذنب الكلب، وأغلقت القالب هذا وفتحته بعد 60 سنة، فإن ذنب الكلب لا يزال أعوج، ما في فائدة، يعني ما في فائدة. صحب رجل سيء الخلق، فلما فارقه قال: فارقته وخلقه لم يفارقني. قال عمرو بن كلثوم: وكنت امرأ لو شئت أن تبلغ المنى، بلغت بأدنى غاية تستديمها، ولكن فطام النفس أثقل محملا من الصخرة الصماء حين ترومها. تغيير الخلق السيء من أصعب ما يكون، وللعادة على كل إنسان سلطان، وكل امرئ يجري على ما تعود. وهل كانت الأخلاق إلا غرائزا؟ قالوا: 3 يعذرون إذا ضاقت أخلاقهم، يعني إذا صار في خلقهم تغير ضيق العطن يعذرون: المريض والمسافر والصائم. وليس معنى ذلك يعني أنهم يعني يفعلون ما يشاءون بلا حساب، لا، ولكن يعني إذا حصل تغير احتمله لحاله، ولذلك يظهر حسن الخلق حقيقة في أوقات الضيق كالسفر والمرض والصيام. فالنفس لما ضاقت مجاري الطعام فيها بالجوع تغيرت، وكذلك المسافر في تعب السفر والمريض في مشقة وألم المرض. سوء الخلق له مفاسد، فهو يحمل على ما يخالف الإيمان ويورث غضب الله تعالى وينقص التقوى. وسوء الخلق ينبع منه من الأخلاق السافلة المبنية على أربعة أساسات في غاية السوء. الأخلاق السيئة أربعة، يعني أساس أي خلق سيء من أربعة أشياء، مركبات نفسية فيها سوء وشر عظيم، وهي الجهل والظلم والشهوة والغضب. أساس أي خلق سيء ومنبعه هذه الأربعة أو بعض هذه الأربعة، الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، فيحب شيئا وهو سيء جهلا، ويبغض شيئا وهو حسن جهلا. والظلم الثاني يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، ما في حكمة، بل يوجد ظلم بوضع الأشياء في غير موضعها. الثالث الشهوة التي تحمله على الشح والبخل والحرص والهلع، وتبعده عن العفة وتوقعه في الجشع، وتبعده عن الكرم وتجعله نهوما والغا حريصا طماعا شحيحا بخيلا بسبب الشهوة. وأما الغضب فإنه يحمل على الكبر والحقد والحسد والعدوان والطيش ونحو ذلك. والأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا، الأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا. وهذا الخلق السيء يمحق العمل ويفسده، كما جاء في الحديث: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقد جاء هذا في حديث حسنه الألباني رحمه الله. ويعود سوء الخلق على العمل بالإفساد والإحباط، كالمتصدق إذا صار من خلقه المن والأذى أبطل أجر صدقته بمنه وأذى. طيب لو واحد قال كما يفسد الخل العسل، كيف يفسد الخل العسل؟ يعني في الطعم، فطعم هذا يفسد طعم ذاك وينسيه، ينسيه. طيب الاستعاذة من سوء الخلق أمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قام إلى الصلاة قال: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، رواه مسلم. وكان من دعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم أني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. مهما يكن من أمر، فإن اجتماع سوء الخلق والبخل كما ورد في الحديث من أسوأ الأشياء، والبخل هو خلق سيء، فلماذا أفرده لخطورته؟ هو قال خصلتان لا يجتمعان، سوء الخلق والبخل. طيب أصلا البخل ما هو خلق سيء، فيقال أفرده لخطورته. ونبه عليه منفردا، مع أنه هو داخل في سوء الخلق عموما، نبه عليه منفردا لآثاره السيئة جدا. فاحذر مساوئ أخلاق تشان بها، وأسوأ السوء سوء الخلق والبخل. والذي يبخل حينا ويجود حينا أحسن من الذي يبخل باستمرار بلا شك. وما في يعني نفس إلا وفيها شيء من البخل، لكن العبرة بما غلب. طيب، الحديث فيه أن البخل وسوء الخلق ليس من صفات المؤمنين، وأنهما لا يجتمعان في مؤمن كامل الإيمان. ما يمكن مؤمن كامل الإيمان وسيء الخلق وبخيل، ما يمكن. وكذلك فإن مفهوم الحديث أن هاتين الصفتين المذمومتين قد تجتمعان في من حرم الإيمان فيكون بخيلا سيء الأخلاق، لأن فقد الإيمان ينتهي بصاحبه إلى الأخلاق السيئة. ثالثا، البخل مذموم شرعا وعرفا وعقلا، لأنه يدعو الإنسان إلى الإمساك عن الواجبات والفضائل والمروءات ويوقع في الإثم والذنب. رابعا، سوء الخلق عذاب على صاحبه وعلى من حوله من الأهل والأصحاب والأولاد. خامسا، إفراد البخل عن سوء الخلق كما قلنا وعطف عليه، لأنه أبشع وأسوأ صور سوء الخلق. فالبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار، قريب من أهل السوء، قريب من الشيطان. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قالا فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. طيب، ما معنى المستبان؟ مستب المستبان الشخصان اللذان يسب أحدهما الآخر، لكن أحدهما مبتدئ بالظلم والثاني رد عليه. وطبعا التجاوز يقع كثيرا في الرد، فدخل في السب وصار فيه، كل واحد يسب الثاني. طيب، المستبان ما قال فعل الإيش؟ البادئ. ما قال فعل البادئ، كان يقول بالنسبة للمستبين من جهة حكم ما يخرج منهما، ترى ما قال من السباب والشتائم إثمه على الأول منهم، لأن هو البادي محرك الفتنة، والآخر رد عليه، وقد يكون رده حقا، قد يكون فيه انتقام بحق. طيب، إيش يعني ما قال؟ ما الذي قال فعل البادئ منهم؟ ما معنى؟ إيش معنى؟ أجيبوني، ما معنى المستب ما قال فعل البادئ؟ ما هو الذي على البادئ؟ الإثم الناتج عن السب، الإثم. فإثم السباب الواقع بين اثنين مختص بالبادئ منهما، إلا إذا تجاوز الثاني في الانتصار. ما هو الانتصار المذكور في قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه؟ إذن هو مظلوم، هل عليه من سبيل؟ الآية تقول: إنه ليس عليه سبيل ولا حرج ولا إثم إذا كان غير متجاوز في الرد. طيب، فإذا تجاوز في الرد، سبه بكلمة فسبه بعشر، ولعنه فلعنه وأباه وأمه وقبيلته. طيب، إذن الذي يرد إذا تجاوز في الرد وأتى بأكثر من القصاص فإنه يأثم. طيب، لو الثاني ما تجاوز، رد عليه باقتصاد، رد عليه لكن اقتصد في الرد، ما أسرف ولا تجاوز، فالإثم على المبتدئ، هو الذي فتح باب الشر وهو الذي ابتدأ المخاصمة. فإذا صار الاعتداء من الثاني دخل في الإثم أيضا، فإثم السباب الواقع بين اثنين مختص بالبادئ منهما إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول البادئ أكثر مما قاله له، فعند ذلك يشترك معه في الإثم، ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سب به، ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سب به ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه، فإذا انتصر استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه، وبقي عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله تعالى. يعني لو واحد قال للثاني مثلا، قال يا خسيس، قالوا أنت يا خسيس، ماذا حصل الآن؟ الرد كان مثل الكلمة التي ابتدئ. طيب ماذا حصل بالنسبة لإثم الأول؟ يعني لما صار الرد عليه بمثل ما سب، فسب بمثل ما سب، الثاني استوفى ظلامته من الأول وبرئ الأول من حق الثاني. قال له يا خسيس، قال له يا خسيس مثلا، واحدة بواحد. الآن الأول لما قال يا خسيس مثلا، هو أثم بالابتداء وأثم بسوء القول الذي قاله وإيذائه لأخيه المسلم واعتدائه عليه. لما الثاني أجابه بمثل قوله، ماذا حصل للمظلمة؟ زالت. ماذا حصل للإيذاء؟ زال، لأنه أوذي بمثل ما آذى به، واحدة بواحدة. فالإيذاء الأول راح، القصاص حصل خلاص، بقي إثم الابتداء، لأن لما قال في البداية يا كذا فيها ذنبان، ذنب الابتداء وذنب الاعتداء. فلما رده قالوا يا كذا مثلها، راح إثم الاعتداء وباقي إثم الابتداء، وهنا إثم مستحق وذنب وحق. ولا بد أن نشير هنا إلى أن هناك حقا لله تعالى، هذا اللي ابتدى وفتح باب الشر. طيب وإن اعتدى على هذاك، هذاك رد عليه، الاعتداء هنا انتهى، حق الإنسان هذا أخذ واحدة بواحدة، وهذه تمسح هذه خلاص. طيب باقي حق الله، الإثم فيه ما انتهى، ما زال، يجب أن يتوب. طبعا الصحابة كان واحد منهم إذا اعتدى على، يعني سب أحدا يعني، ويندم ويروح يقول للآخر اقتص مني، إلا تقتص مني، إلا ترد علي، لازم ترد علي، لأجل أنه حريص على إزالة ذنب الاعتداء، هو يتوب إلى الله من ذنب الابتداء. طيب الآن لما يرد عليه، هل رفع عنه كل الإثم؟ الجواب لا، ارتفع إثم الاعتداء والإيذاء وبقي إثم الابتداء كما قلنا، مع أن بعضهم قال أنه يرفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه، ويكون معنى على البادئ يعني عليه اللوم والذم وليس الإثم كما قال بعضهم يعني، ولكن بعضهم قال أبدا الإثم موجود باقي عليه إثم الابتداء، لا بد أن يتوب إلى الله منه. طيب الآن يعني هل أي سبة ممكن واحد يسب مقابلها مثلها؟ طبعا بعضها نعم، يعني لو قالوا يا تيس قالوا يا تيس، فرضنا يعني من هذه الجهة جائز، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب قد يرد يقول يا ظالم يا باغي، صحيح إنه ظالم وباغي، وربما يريد ردعة أو وعظة، لأن بعض السباب حتى المقابلة به فيها مشكلة، وقد يكون قذفا، يقول يا زاني مثلا والعياذ بالله. الشاهد أن بعض السب يمكن رده، لكن بعض السب لا يجوز الرد بمثله. الآن لو مثلا لعن والديه، لعن الأول والدي الثاني، فهل يجوز للثاني من باب الرد والمعاقبة بالمثل والقصاص أن يلعن والدي الأول؟ يجوز، لأن والدي الأول الأصل أنهما بريئان وخارج العملية، وما ذنبهما أصلا؟ أطراف خارجية. هذا الأول لما لعن والدي الثاني الإثم عليه والمستحق للعقوبة وفاسق بس خلاص معروف، لكن هل يجوز الثاني أن يرد ب يعني إيذاء طرف بريء ما له معتدي أصلا وما له دخل في الموضوع؟ إذن ليس كل سب يجوز المقابلة به. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما عد السباب من التهاتر ومن أعمال الشيطان أراد أن ينفرنا من ذلك. وقد روى الصحابي الجليل عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، رجل من قومي يشتمني وهو دوني، يعني أدنى مني منزلة، رجل من قومي يشتمني وهو دوني، علي بأس أن أنتصر منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه أحمد الصحاح والألباني. طيب، المسبوب عليه أن يدرك بأن كل ما قيل فيه فهو في الساب نفسه وليس عليه شيء هو. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يعني يقول له يا فاسق، ولا يرميه بالكفر، يعني قال يا كافر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. فسترجع عليه تلك الكلمة التي قالها. وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قاله أنت كافر، فإن كان ليس كما قال كان الساب هو المستحق للوصف المذكور. طيب، هل يلزم من هذا أن يصبح كافرا؟ يعني الواحد قال للثاني يا كافر، الثاني ما هو كافر. حسب الحديث، حسب الحديث لما قال لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، ارتدت عليه فصار هو الفاسق أو صار هو الكافر. طيب إذا ما كان كافر إيش اللي ارتد عليه؟ الإثم، الإثم. فإن كان كذلك هو صار مستحقا للوصف المذكور، وإن كان المسبوب ليس كذلك، لو كان المسبوب كذلك فيكون الساب قد صدق، وإن كان المسبوب ليس كذلك تعود على الساب. طيب إذا كان الساب ليس كافرا كفرا مخرجا عن الملة فيكون آثما، فإذا معنى ارتدت عليه ارتد عليه إثمها. طيب الآن لو واحد قال للثاني يا فاسق، هل هذا كلام باطل بإطلاق؟ يعني هذا كلام سيء في جميع الحالات؟ الجواب لا، فقد يقصد نصحه وتوبيخه وتعزيره بهذه الكلمة، وهي حق ويستحقها، وعنده من الفسق الشيء الكثير الذي يخرجه عن طاعة الله تعالى. فإذا قصد وعظة وردعة وزجرة تعزيرة فيجوز، وإذا قصد تعييره بذلك فقط، قصد الإيذاء والسب والشتم، ما قصد لا وعظه ولا تذكير بالله ولا تخويفه ولا ولا، فإنه يعتبر مسيئا لأنه ما قصد مصلحة أخيه، وهو مأمور بالستر عليه ووعظه بالحسنى، وما وعظه بالحسنى ولا نصحه بالحسنى ولا باللين ولا بالرفق، فإذا لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. وما يمكن تحصيله بالرفق لا يستعمل فيه العنف، لأن النفوس فيها طبع الأنفة والعزة الشخصية ما تقبل، ويصير عندها محاماة وحدة ورد وانتصار. ولذلك أنت أحيانا يعني تريد أن تقول كلاما يستحق الطرف الآخر، وتريد أن يعني تجابهه بأشياء يستحق يمكن أكثر منها، لكن لو أتيته بها ما قبل ورد عليك وتطورت الأمور الأسوأ لأنك ما استعملت اللين والرفق. فالآن يعني لو موسى ذهب إلى فرعون وقال له يا كافر يا فاجر يا فاسق، يعني هو ما يستحق هذه؟ ومع ذلك قال الله تعالى فقول له قولا لينا، لأن المقصود استجلاب النفوس، أن تقبل على الله، أن تستقطب للحق، أن تجتذب للإسلام والدين والخير؟ فهو لو قال له يا كافر لكان صادقا، لكن يعني ماذا ستكون النتيجة؟ ما تحصل نتيجة. فالوصف الصادق للشخص ما هو يعني معنى ذلك أنه هو يستحب أو يعني يباح أن ينادى به الذي يصدق عليه، لأنه قد يكون مانعا له من قبول الحق وحاجزا بينه وبين الحق. فإذا ما أمكن تحقيقه بالرفق لا يلجأ فيه إلى العنف. وقد دل الحديث على جواز مجازات من ابتدأ الإنسان بالأذية بمثلها، وأن إثم ذلك يعود على البادئ لأنه المتسبب. لكن ليش؟ متى؟ إذا كان المسبوب قد جابهه بمثلها، ما زاد ولا تعدى. أما إذا زاد وتعدى فلا. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى. طيب يتعدى بعد ذلك؟ قال الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومعنى هذا أن المجاوزة محرمة. طيب المستبان ما قال فعل البادئ منهما، وقلنا يعني لو سب بمثل ما سبه به مما يجوز أن يقال للطرف الآخر فليس عليه إثم، والباقي إثم الابتداع الأول. لكن أليس من الأفضل أن المسبوب لا يسب ولا يرد ولا بالقصاص ولا بالمكافأة؟ الجواب بلى، لأن النصوص الشرعية وردت في استحباب السكوت وعدم الرد والاحتمال والصبر وعدم المكافأة والقصاص، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر الساب من السب رد عليه يعني أبو بكر رضي الله عنه بعض قوله، يعني ما كافأه بكله ولا سبه مثل ما سب، لا أقل بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلاحقه أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال يا أبا بكر ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة، رواه أحمد صححه الألباني. طيب إذن الأفضل عدم الرد. قال الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ما هو سهل على النفس أن تمسك ولا ترد، وأصعب من هذا أنها تقول كلاما طيبا سلام عليكم. طيب إذن ما هي الضوابط في عملية السب؟ أولا تحريم السباب، وأن الساب آثم وقد جعله الشرع فاسقا لقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، متفق عليه. اثنين تأثيم البادئ كما في حديث الباب. ثلاثة أن الساب يجوز الرد عليه بالمثل كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أربعة أن السماحة والصبر والإمساك أفضل، قال الله تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وقال عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله فلا يضيع عنده شيء سبحانه، وقال عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وطبعا هنا ينتبه أن يكون الراد لما يرد أن من الظلم والتجاوز، لأن الله لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، يعني يبدأون الناس بالظلم فعليهم الحرج والعنت والإثم والعقوبة. خامسا، بيان الإثم يلزم منه عدم المجارة والمشاركة فيه، فالإعراض أولى الأجوبة لمن شتمك، فمن شتمك فلا تشتمه ولا تذكره بسوء، ودع ذلك ليوم القصاص، ستستفيد أكثر من أن تسب الآن وترد الآن، حتى لو كان الرد جائزا، بس إيش استفدت؟ يعني شفيت غليلك، طيب لو أنك كظمت غيظك وما رديت يوم القيامة أحسن لك تأخذها هناك بالحسنات أو بالسيئات، تؤخذ منك فتطرح عليه. فإذا من سبك فانتقل من رتبة الاستيفاء إلى رتبة الإقراض. لو سبك فسببته بمثل ما سبك به، أنت الآن استوفيت خلاص ما لك شيء، يوم القيامة انتهت، أنت أخذته في الدنيا. لو تركته قرضا ودينا عليه ستستوفيه يوم الدين، وهذا يعني ولا شك أنفع لك وأحسن وخير وأفضل. إذا عفوت عنه فالله يعفو عنك، لأن الله أولى بالعفو، كالذي كان يتجاوز عن الناس في الحقوق المالية، وكذلك الذي يتجاوز عنه في حقوق العرض. طبعا هنا يعني ينبه على أن بعض الناس قد يجرئ غيره بقضية العفو هذه، فينبغي أن لا يخبره بذلك. يعني ما يجي يقول له شوف والله سب على كيف أنا مسامحه، فهذا ترى يعني يستجرئ أو يستجر مزيدا من السب. أو يجي واحد يطلع كذا يقول يا أيها المسلمون لقد تصدقت بعرضي عليكم، كل واحد يأخذ راحته سب. إذن هذا يجرئ، أنت تريد أن تغلق أبواب المعصية وليس أن تفتح الأبواب. وفي فرق أنك قبل حدوث القضية تقول الله أنا خذ راحتكم، وبينما يجي واحد يعتدي عليك ويجي يعني فتقول أخي أنا سامحتك لله، يعني بعد وقوع الذنب. سبحان الله، هذه قضية السب من قضايا الأعراض، وقضايا الأعراض أصعب من قضايا الأموال. يقول ابن عيينة لو أن رجلا أصاب من عرض رجل شيئا ثم تورع فجاء إلى ورثته، يعني تاب خافل، فجاء إلى ورثته أو إلى جميع أهل الأرض فأحلوه ما كان في حل، ولو أصاب من ماله شيئا ثم دفعه إلى ورثته لكنا نرى ذلك كفارة له. قال فعرض الرجل أشد من ماله، لأن لو أخذت من واحد مالا غصب سرقة اللي هو، ثم يعني أدركك الخوف من الله والتوبة فذهبت لتعطيه حقه الذي سرقته منه فاكتشفت أنه مات، فذهبت إلى الورثة وأعطيتهم إياه، قلت هذا حق مورثكم علي أخذته منه خذوه. ممكن تكون في حل، لكن لو سببته أو شتمته آذيته في عرضه ومات، لو الورثة سامحوك لست في حل، لأن الحق للذي مات ولا ينتقل كالميراث بالمال، ما ينتقل. ولو سامحوك، لو سمحك أهل الأرض كما يقول سبحانه من عينه لو أن رجلا أصاب من عرض رجل شيئا ثم تورع، يعني أدركه كذا الندم ندم، فجاء إلى ورثته أو إلى جميع أهل الأرض فأحلوه ما كان في حل، ولو أصاب من ماله شيئا ثم دفعه إلى ورثته لكنا نرى ذلك كفارة له، فعرض الرجل أشد من ماله. قال حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إذن ماذا أراد؟ إنه أبي وجدي ونفسي وقاء لنفس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا السباب من الآثار السيئة التي تعود على الساب فيه اقتراف الإثم. ويعني ينبغي أن يوعظ اللي يطلع فيه الساب من المسبوب موعظة، من المسبوب. كما شتم رجل الوليد بن أبي خيرة فقال له الوليد هي صحيفتك فأملي فيها ما شئت، كان هي صحيفة تملي فيها الملائكة، أملي فيها ما شئت. ويترتب على السب حرمان المكانة والقدر للساب، ك كما قال الجرجائي، وكان في عداد الوزراء والرؤساء، قال للحاتمي أبي علي وهو من أدهياء الناس، الجرجائي قال للحاتمي: إنما تحرم لأنك تشتم، إنك تحرم لأنك تشتم. يعني شوف أنت يا أيها الحاتمي، أنت من أدهياء الناس، يعني ذكي جدا بس ما وصلت إلى الوزارة والمنصب، ليش؟ قال له: تحرم لأنك تشتم، شتمك هذا هو اللي يجعلك لا تقفز إلى أو لا ترتقي ولا تنال حتى مناصب الدنيا. فبالسب يحرم الإنسان من المنزلة الرفيعة والقدر العالي. قال الحاتمي: إنما أشتم لأني أحرم. بس هذا طبعا رد يعني لا طائل منه. طيب، هناك يعني من كلام بعض الشعراء: ومن لا يتقي الشتم يشتمي. فينبغي الإنسان أن لا يعرض نفسه لسب الآخرين، لأن الآخرين ترى قد يسبون بحق، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في ظل الناس يقضي حاجته بول غائط في طريق الناس أو ظلهم، شجرة مثمرة يجلس الناس تحتها ينتفعون، هو يتغوط عنده ويقضي حاجته ويضع هذه النجاسات التي تنفر الناس، ولذلك يكون سببا في سب نفسه، لأن هو الذي جلب السب، فيلعن الناس من فعل هذا، يقومون بلعن من فعل هذا، وهذا ظالم معتدي راح قضى حاجته في مكان جلوس الناس، مكان الظل الذي يستظلون به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. متفق عليه. فإذا بعض الناس يتسببون في سب أنفسهم أو سب أماتهم وأبائهم، هو تسبب، هو الذي يتسبب، كمن قضى حاجته في ظل الناس وطريقهم فيتسبب في سبه شخصيا، وأن اللعن مثلا يعود عليه. وكذلك مثل الذي يسب والدي الرجل فيسب الآخر والديه، فيكون بسبه سببا في سب والديه هو، ويجلب السباب لنفسه وعرضه وأهله، هو تصرف الذي جلب السب. وربما قتل أناس بسبب السباب، ورب سبة أوقعت معركة. يا عمرو، إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني، أضربك حيث تقول الهامة اسقوني. فإذا الشتم قد يؤدي إلى معركة، وقد يؤدي إلى إراقة الدماء تحصل. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من منكرات الأقوال والأهواء والأدواء وسيء الأخلاق، إنه سميع مجيب قريب، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، يقول السؤال: قال الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لماذا خصص إبراهيم الدعاء بقوله ومن ذريتي؟ لأنه ربما علم بالوحي أنه ليس كل ذريته سيستجيبون لله ورسوله، ولذا قالوا من ذريتي. وأحيانا من تكون لبيان الجنس ولا تكون للتبعيض. طيب، إذا علم شخص أنه يكره أن يقدم له معروف لحاجته، كأن يعطى زكاة بشكل غير مباشر، وإذا علم قد يغضب ويؤذى أو يؤذي، هل يأثم من يساعده مع علمي بكراهة من يقدم له المساعدة بكره لذلك؟ يعني فقير ما يأخذ زكاة، يجوز واحد يعطيه المال وما يخبره أنها زكاة؟ هو من ناحية الجواز يجوز تعطيه لأنه مستحق للزكاة، فأنت تعطيه ولا تؤذيه. المعطي في هذه الحالة لا يقال يأثم، لأن الآخر لا يريد أن يأخذ، فهو إذا رآه مستحقا أعطاه. وبعض الناس عندهم عفة تؤذي أنفسهم، ما يأخذ لو إيش، ولو مات من الجوع، مع أن الله يعني ما أوجب عليه هذا، يعني الإنسان يصبر حتى يموت من الجوع، ليس هذا بواجب. بل يباح له من الميتة ما يسد رمقه. طيب، أعلم مجموعة من النساء بأن السفر سيكون بعد صلاة الجمعة، فصلى بعضهم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد عودة الرجال من الصلاة، رأى كبيرهم أن يرتاح قائد الرحلة وأذن العصر وهم لم يغادروا المدينة، فما الواجب في هذه الحالة؟ هل تعاد صلاة العصر؟ الجواب نعم، لأن الجمع أصلا غلط. كيف يجمعوا في البلد قبل الخروج؟ كيف يترخصوا قبل الخروج من البلد؟ لازالوا مقيمين، كيف يترخصوا؟ فإذا جمعوا يكون جمع خطأ وتعاد الصلاة الثانية في وقتها، فإذا فات وقتها تعاد أول ما يخبر الإنسان بالحكم، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما أن هناك فارق بين الصهيونية واليهودية، هذا يدفعنا لتفريق المعاملة بين من متورط في السياسة الصهيونية وبين من يتبرأ منهم، هل اليهود جميعهم كما وصفها من القرآن ليس بينهم من هو صادق بدينه مثل بعض النصارى؟ اليهود جميعهم ضلال، اليهود جميعهم ضلال، ما في يهودي على حق غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مغضوب عليهم اليهود ضالون النصارى. الصهيونية توصف أنها الحركة السياسية لليهود، يعني إقامة دولتهم هي الحركة الصهيونية، يعني اليهود موجودين أصلا قبل الدولة، موجودين في الأرض وأفعالهم في الربا والحرام معروف. الحركة التي أقامت دولة اليهود هي الصهيونية، فالصهيونية هي مثل هرتزل وقضية مؤتمر بال بسويسرا والبروتوكولات التي أدت إلى إقامة الدولة والمحاولات يعني هذه الحركة الصهيونية هي التي تسببت في إقامة دولة اليهود وتجميعهم إلى آخره. فهو اليهود ضلال قبل الدولة وبعد الدولة، يعني بعض الناس يظن أن اليهود على حق، قبل إقامة الدولة كانوا كويسين، نقول لا، الله قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين من زمان، لما ما كان في دولة اليهود في فلسطين ولا شيء. فاليهودي ضال بمعتقده، يعني سواء أقام دولة ولا ما أقام دولة فهو ضال كافر بمعتقده. وليست إقامة دولة اليهود هذه في فلسطين هي السيئة الوحيدة لليهود، فعندهم من السيئات ما لا يعلم به إلا الله، لكن هذه واحدة من جرائمهم. ولا في بعض البلدان يعني من شدة ما وصل شر اليهود في قضية الربا والإقراض والاستيلاء على ممتلكات الآخرين، لأنه كذا يعطيه قرض بالربا بنسب مركبة، فيجي ذاك الفلاح المسكين اللي عنده الأرض يأخذ بيحط بعدين يزرع ويتعب ويشقى ويزرع ويسقي ويتعاهد ويطلع المحصول، بعدين اكتشف أن المحصول ما يكفي أنه يسدد الربا المركب، ويتعاظم عليه ويتعاظم ويتعاظم حتى في الأخير يهودي يستولي على أرضه، يعني يكون هذاك سواها وزرعها وعملها وفي الأخير اليهودي أخذها لأنه طلع عن الفوائد المركبة. ونفس العملية يقرضون بفوائد مركبة وناس تسوي مثلا عمارة، فهذا مسكين يسوي ويبني ويتعب ويخطط تخطيط وخرائط وخرائط ومقاول وعمل وتابع ويطلعها ويأجرها، ثم يكتشف أن الإيجارات لا تكفي لتسديد الفوائد المركبة، في الأخير يجي ذاك يستولي على العمارة جاهزة مجهزة، يجي واحد ثاني يعني يلا ياخذ قروض بالفوائد المركبة يسوي مصنع ويتعب نفسه خبرات ويسافر وخبرة وجيب وسوي خطة واعمل ونفذ وسوي، لما يطلع الإنتاج يكتشف أن بعد مدة الإنتاج ما يكفي لتسديد الفوائد المركبة، فيروح اليهودي يستولي على المصنع غنيمة باردة. فوجدوا في أحد البلدان من جهات يعني الاتحاد قبل مدة، يعني قبل قيام الاتحاد السوفيتي، شالوا اليهود في الأخير يعني ما تحملوا الناس، جمعوا اليهود كذا جمعوهم في البلد شالوهم رموهم خارج الحدود كذا ما يدخل، لأنه اكتشفوا أنه يعني هذا السوسة والبلا العظيم ما يمكن، يعني البلد ما راح تستقيم أبدا وهذا الصنف موجود فيها كذا، هو هذول الناس يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، هو الإفساد عندهم هدف، ما يمكن يعيش من غير ما يفسد، لازم، نادر ما تجد يهودي يعني عندهم. طيب، حديث يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم التيجان، ما المقصود به؟ إن صهاينة ولا غير صهاينة؟ ونحن يهود بس، يخرج معه يهود خلاص يهود أيا ما كانوا بعد ذلك فهم يهود، وسينصرون الدجال وسيكونون معه، وقد اشتهر أن الدجال يهودي أصلا، لأن الدجال من خلق الله، يعني هو في الأخير الدجال بشر ولد من أبوين وإلى آخره، بس الله شاء أن يحبس في جزيرة في البحر ويطول عمره، ما يموت، يطول عمره حتى يخرج. الله على كل شيء قدير. يعني إبليس أطول عمرا من الدجال، لأنه الدجال خلق بعد إبليس ورح يموت قبل إبليس، صح؟ لأن إبليس باقي لآخر الزمان لسه، في ما خلص بعد الدجال، في يأجوج ومأجوج، وبعدها وبعدين الريح التي تقبض أرواح المؤمنين وموت عيسى عليه السلام، وبعدين شرار الخلق، شغال الشيطان عليهم إلى قيام الساعة. الدجال من خلق الله العجيب، وهو يهودي وأتباعه يهود سينصرون ويخرجون معه ويقاتلون معه. لذلك في آخر الزمان في معركتين فاصلتين مهمتين جدا، واحدة ضد اليهود بقيادة الدجال، واحدة ضد النصارى. يسيرون إلينا في نحو من 960,000، يعني من حجر قال مليون، هي ألف ألف يعني، بس يسيرون إلينا في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، 80 في 12 96، ابن حجر قال هي مليون، يعني هي ألف ألف. فهذه معركة في آخر الزمان فيها مليون نصراني، مليون نصراني، معركة هائلة جدا ستقوم، تنتهي بها النصرانية، كما أن معركة الدجال ستنتهي بها اليهودية. أظن معركة النصارى قبل معركة بيت المقدس اللي مع اليهود. ثم يصيح الشيطان إن الدجال خرج، فيذهب المسلمون فيخرج الدجال فعلا، وتصير المعركة الفاصلة مع اليهود. فإذا هناك معركتان فاصلتان في آخر الزمان بين المسلمين، مع النصارى ومع اليهود. في صدر سورة النور قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. فعل الزانية للزنا لا يخرجها من كونها مسلمة، فكيف يمكن المشرك من الزواج منها؟ قالوا: المقر بالحكم المقر ويفعل الفاحشة زاني، كذلك هي إذا كانت مقرة بتحريم الزنا وفعلت الفاحشة زانية، لكن إذا ما كان مقر فهو مشرك، فهي صارت القضية في الاحتمال يا زاني يا مشرك، يعني يا مقر بالحكم يفعل زاني، يا جاحد الحكم فهو مشرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي ما هو ملتزم ولا يمت للإسلام بصلة سوى أنه يشهد لا إله إلا الله، حياتي معه فتنة كبيرة، أعاني منه من الأثاث اللي هو في البيت من أصنام وأوثان إلى تعامل غير لائق، وكل الأقارب الذين حياتهم محيطة بالفتن مثل الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، والعلاقة غير شرعية لأولادي مع فتيات وجلبهم لأي تجمع عائلي، أخاف على أولادي من هذه المناظر. الحمد لله يصلون يدرسون القرآن يعلمهم تعاليم الدين، أحذرهم مما يرون من الفواحش، دائمة الخصام مع زوجي، أبعد الأولاد منه ومن أفكاره التي يحاول بثها في عقولهم، لكن معاملتي هذه قد تحرمني من المصروف والنفقة وأيضا القلوم، كما أنه ينفق على أهلي كل شهر، وهذا يجعلني أبدي عكس ما أخفي من ضيق في صدري. يكره زوجي الشيوخ والسماع لهم، ويكره النصيحة، سليط اللسان، يشتم كل المسلمين وينعتهم بالسرقة والغش والخيانة، وخصوصا إن ذكرت له الصلاة يقول لي منهم من يصلي ويكذب ويسرق، ولا يقبل أي دعوة للحق، وصغر من شأني أمام أولادي ويعيب، ما أصنعه، ماذا أفعل؟ والله هذه مشكلة. إذا هذا ما عنده إلا يعني لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا ما في ولا شيء، إذا ما في ولا شيء الإسلام ما يجوز بقاء معه أصلا يعني. أما إذا كان يصلي أو يصلي ويخلي يعني ما هو دائم يعني، وعنده كل هذا السباب والشتم والعلاقة والبخل وإلى آخره، يجوز البقاء معه مع ما فيه، وتصبر من أجل أولادها، إذا صبرت من أجل أولادها تؤجر على ذلك. يعني بعض النساء يقول أنا إيش مصبرني عنده، إيش مصبرني، إيش مصبرني، دين ما فيه، أخلاق ما فيه، نفقة ما فيه، ما إيش مصبرني إلا الأولاد هذول بس. فبعض النساء فعلا هي مسكينة يعني، هي تؤجر على صبرها على أولادها يعني، بس ولا ما 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 في أي مرغبات ولا ميزات ولا ما في شيء، ما له ميزة. فإذا كان مسلما يعني داخل دائرة الإسلام يجوز البقاء معه، وتؤجر على صبرها من أجل الأولاد، مع أنه ما هو واجب عليها تبقى معه، ما هو واجب عليها. أما إذا ما هو مسلم مثل المعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، ما في شيء، لا صلاة لا زكاة ولا صيام ولا شيء، خلاص إذا فين الدين؟ ما في الحالة هذه ما تبقى معه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين حد الحرابة والتعزير؟ حد الحرابة طبعا مذكور في كتاب الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب، أما التعزير فهو غير مقدر، التعزير غير مقدر، يعني مثلا قد يعزره القاضي 50 جلدة، 60، 85، يعني هو سجن شهر، 2، 3، غرامة 20,000، 50,000، قد يوبخه ويذمه ويكون تعزيره بالكلام توبيخا. فالتعزير ما له حد، يعني ما له، ما هو مقتصر على مجال معين، مثلا هل هو إذاء بدني كالجلد ولا حبس تقييد الحرية ولا بالمال ولا بالكلام ولا بالإبعاد، هذا اجتهاد القاضي. أشياء ما بلغت الحد، يعني ما هو زنا، سرقة مثبتة، أو توافرت شروط القطع، ما هو حرابة، قطع الطريق بالسلاح، ما هو، لأن هذه لها حدود. خلاص، إذا أعطيت شيء من البيت هدية أحد، تمر، رز، هل يجب أن أستأذن أبي؟ الجواب نعم، لأنه هو صاحب المال. أنا من عائلة ميسورة وكثير من أخارطهم وسط حارتهم، كيف أتعامل معهم من ناحية إظهار النعمة لأنه يشق علي؟ لا بأس أن تظهر النعمة لا بقصد التفاخر ولا المباهاة، وأن تتحفظ، وإذا أرادت أن تخرج يعني إلى ناس حارتهم وسط ما تلبس أعلى منهم، تلبس مثلهم حتى ما يتأسفوا أو يتحسروا أنه ما عندهم مثل هذه. أنا أرى هذا من باب المراعاة، يعني الإنسان إذا خرج إلى ناس من الأغنياء يعني ممكن يلبس لباسا يعني مثلهم، لو عنده واحد عنده قدرة، الله مفتح، خرج إلى ناس وسط يلبس مثله، خرج إلى ناس يعني ضعفاء يلبس مثله، يعني من باب أنه ما يصيبهم بالحسرة، قد يصابوا بالعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ورد شيء في فضل شعبان؟ إيه طبعا، ترفع فيه الأعمال إلى الله، يكفي هذا أنه شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله. الرفع السنوي في شعبان، في رفع سنوي وفي رفع إيش؟ أسبوعي، الاثنين والخميس، وفي رفع يومي صلاة الفجر والعصر، وفي رفع نهائي مرة واحدة اللي هو إذا مات طويت الصحيفة رفعت إلى الله. فالأعمال ترفع إلى الله يعني كل يوم وكل أسبوع كل سنة وفي آخر العمر عند الموت تطوى الصحيفة وتختم وعند الله استعدادا ليوم المعاد، أو تبقى انتظار صاحبها ليوم المعاد. 4 أنواع من الرفع. توفيت جدة زوجتي وهي كافرة، كيف أعزيها؟ طبعا التعزية ما هي للميت، التعزية إلا إذا كان قصد يعزي زوجته. تعزيها بما ليس فيه دعاء لتلك بالمغفرة والرحمة. الآن أنت ما تقول لها الله يغفر لوالدتك، الله يرحم والدتك، لأنه خلاص ماتت على الكفر حسب علمك. طيب، إذا كيف يعزيها؟ يقول لها مثلا احتسب الأجر بالصبر على المصيبة، وما أصابك من الألم الآن، ألم المصيبة يكفر الله عنك بهذا ويرفعك به، هذه حال الدنيا، كلنا راحلون، الله يجبر مصيبتك، الله يخلف عليك بخير. يعني الكلام الطيب والأدعية الصحيحة كثيرة. أحيانا المرأة شف إذا ضمها زوجها إلى صدره عند المصيبة يخفف عنها نصف، يعني هي أيضا أفعال وليس فقط أقوال. طيب، أحيانا يأخذها مكان يغير لها جو الشدة، يعني طيح جزء من المصيبة. هي يعني فيها أقوال، فيها أفعال، فيها التعزية والمواساة، وهذه ترى من أبواب الأجر. يعني أنت لما تدخل سرور على مسلم ولا تطرد عنه حزنا ولا تطرد عنه جوعا ولا تقضي عنه دينا، يعني هذا هو اللي يعني من الأشياء اللي تنفع يوم الدين، من الأشياء اللي تنفع يوم الدين. من أقال مسلما عثرة أقال الله عثرته، غلط عليك سامحته الله يوم القيامة، إذا أنت غلط في حق الله يسامحك. يعني هل ورد شيء في تحريم حلق الشارب؟ لا أعرف أنه ورد شيء نهي مثلا معين أو كذا، ولكن خلاف السنة. يعني السنة وردت إيش؟ قصوا، جزوا، أنهكوا. فإذا ما هي السنة في الشارب؟ قص ما طال عن الشفة العليا أو نزل على الشفة العليا تقصه، حتى تظهر حدود الشفة، وتنهك الشارب بإضعافه، يعني ما يكون كثيفا، تنهكه وتضعفه بحيث ما يكون كثيفا. هذا. أما حلقه كذا بالكلية هو ممكن ما يكون حرام، لكن ما هو السنة حلق الشارب؟ ما هو السنة؟ مالك رحمه الله شدد، قال هو مثله، وأرى صاحبه أن يعزر. مالك رحمه الله شدد فيها، بس عند الأئمة الآخرين ليس كذلك، يعني أنه الحلق ما هو حرام. قصد مالك مثله بالتشويه، يعني كأنك شوهت الخلقة الأصلية. طيب، كيف نتخلص من سوء الخلق كالبخل؟ بأن يرغم الإنسان نفسه أن ينفق، يرغم الإنسان نفسه أن يجود، يرغم الإنسان نفسه أن يعطي، أنه هذا علاج عملي، هذا ما هو خطبه بس يسمع خطب، لازم هو عمليا يطلع الفلوس حتى نفسه خلاص تتروض على الإخراج. رجل مسرف في المال، ما يقع من مال في يده إلا ويسرف في نفس اليوم، هل يجوز أن تأخذ زوجته ماله والحفاظ عليه؟ والله عاد إذا صار سفيها يوضع له ولي يأخذ الراتب هو، يستلمه بالنيابة عنه، يعطيه أشياء عينية، يخبئ له كذا للمستقبل. أي نعم. وإذا ما وجد وزوجته يعني الآن قامت بهذا الدور، فهو مسرف، فهي أخفت أشياء من المال من أجله وله، ما حطت في جيبها شيء ولا في حسابها شيء، وإنما لمست في هذا الرجل نوع من الخبل أو الجنون أو يعني إسراف تبذير، فأمسكت له بعض المال له لإسرافه، يعني هو ما على المحسنين من السبيل. إذا قصدها تحفظ مال الزوج، ما تحط في جيبها شيء ولا تعطي أهلها، هذا له. طيب، تقول يعني هذا السؤال سؤال خاص تعلق بالزواج وخطبة وشاب متقدم، يعني حسب الكلام الموجود الوضع مخيف ولا شك، الوضع مخيف، وهذه يعني شو، إما أن تكون على استعداد لتحمل يعني كل ما يكون في هذا الوضع من الأمور الصعبة، ولا لا تقدم، يعني هذا الشاب أو هذا الشخص الذي تقدم لها له وضعية معينة تحتاج إلى تحمل كبير، فإذا كانت مستعدة لتبذل وتصبر كذا لله، يعني ما هو يعني ما عندها تصبر. أما إذا قالت والله أنا ما أظني أستعد، أنا ما أستطيع أتحمل وضع كهذا، أجل بعدين إيش تجيب إنه ولد ولدين، بعدين تطلب الطلاق وتصير أمور متاهلة، من أول خلاص من أول تقول لا وانتهينا، وهي أدرى بنفسها. سنقوم بالسفر العمرة في الباخرة إن شاء الله، وسنجلس 3 أيام بليلتين، كيف ستكون الصلاة في هذه الحالة؟ هل نقصر الصلاة وكيف نحدد القبلة؟ إيه طبعا تقصر الصلاة وتجمع الصلاتين لا مانع، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب مصلحتكم يا أيها المسافرون. تحديد القبلة، عندكم آلات في الباخرة تحدد القبلة؟ يعني ما في باخرة ما فيها آلات تحدد القبلة؟ ما في. وإذا كان ما في الشمس، الحمد لله جعل الله الشمس تخرج من المشرق، خلاص هذه الشروق والغروب، الغرب هناك. طيب، ومعروف احنا وين من مكة الآن في الخريطة، فبناء على الشمس نسوي. في الليل يطلع النجم، هذا النجم القطبي، النجم القطبي الشمالي، سواء مجموعة الدب الأكبر ولا مجموعة مدري إيش، هي فيها نجم يدل على جهة الشمال، معروف كذا. إما تلقاه علامة الدبليو، هذه مثل الدبليو في النجوم اللي في اللي اسمه، أو ملعقة مثل ملعقة، أو علامة الاستفهام عن عدد من النجوم كالملعقة أو علامة الاستفهام، وبين أول نجم رقم 1 رقم 2 مسافة سين، مد 6 سين إلى الناحية الأخرى 6 أمثالها تضرب في نجم، هذاك هو القطب الشمالي. يعني إذا نظرت إلى السماء في ليلة صافية ستعرف، يعني هي مجموعة معينة من النجوم على شكل معين تدلك على القطب الشمالي، فإذا عرفت الشمال خلاص عرفت الجنوب والشرق والغرب. الآن في ساعات وآلات وأشياء تدل على القبلة والجهات 4 والجهات 8 والجهات تدل عليه. ما حكم عدم حضور صلاة الجمعة للخوف من العدو؟ لأننا في اليابان ظهرت حالة إنفلونزا خنازير وفي ناس مشتبه في إصابتهم. لا إله إلا الله. طيب، هذا الأخ اللي أصيب بالمرض ممكن هو ما يذهب، لكن أنتوا اذهبوا تشوف الحالات، ممكن مثلا تقصير الخطبة، يعني المريض يعزل مثلا حتى لا يصيب غيره، أما مثلا واحد يقول أترك الجمعة خشية أن يمكن احتمال قد ربما لعل، يعني ما هو شيء مؤكد، أنت ما هو شيء، الإصابة ما هي مؤكدة، ظنية. ثم أنه أنت الآن يعني نحن لو علمنا أنه هذا فلان فيه مرض نقول له أنت يا أخي لا تجي، أنت معذور، خلاص البقية يأتون. إجراءات سلامة، يقول بسوي كمامات، ماشي يعني إلبس كمامة، يعني ما لا حق. يقول باجي يعني ما أنا نوصل نخلي الإمام يقصر الخطبة، ماشي يعني إجراءات. هو إذا شوف ما اجتمعت مع هذا في مسجد حتجتمع معه في شركة، في مكتب العمل، في الوظيفة، وإذا ما اجتمعت مدري إيش حتجتمع معه في البقالة والسوبر ماركت، وإذا ما اجتمعت معه في مدري يمكن تحصله في ردهة مستشفى. يعني ما في تقول أنا خلاص ما رح أحتك بالناس أبدا. وبعدين ترى بالمناسبة إنفلونزا الخنزير هي إنفلونزا، يعني بس إنفلونزا يعني زي أي إنفلونزا، يعني الأطباء يقولون هذه لا تخرج عن كونها. شلون إنفلونزا العادية هذه؟ شلون يعني ارتفاع الحرارة ورشح وكحة ومدري إيش، التهاب حلق وسيلان الأنف، هي ترى يعني إذا التركيبة المدري إيش الفيروس ولا هي إنفلونزا في الأخير. إيه طيب ماشي، سريعة العدوى يعني. والحالات المصابة ما هي كلها شديدة، يعني في إصابات خفيفة ومتوسطة وشديدة، يعني ما هي كلها درجة واحدة. فأنا أقول إنه في هلع أكثر من الحقيقة، هذا أكيد، يعني أقول إنه في هلع أكثر من الحقيقة، والناس عندهم إلا الصحة، يعني إذا صار شيء يتعلق بالصحة فزعوا، ما خلاص أسقط في أيديهم. وأكثر حالات إنفلونزا هذا شوفي يعني المصابون من هذا، واللي ماتوا نسبة قليلة وممكن يموت لسبب آخر، يعني مثلا ارتفعت الحرارة ما عالج ارتفاع الحرارة، صار ارتفاع حرارة شديد، يكون أصلا هو عنده مثلا روماتيزم في القلب ولا عنده يعني مشكلة أخرى في هذا، فصار وافقت هذه مع هذه، فما هو نفس المرض، ممكن يكون هو نفسه قاتل. لا هذا ما هو مثل الطاعون، إنفلونزا الخنزير ما هو مثل الطاعون، ما هو مثل السل، ما هو مثل الجدري، ما هو مثل الكوليرا، لا لا في فرق، يعني في فروق. كيف يتصرف المسلم عندما يرى من ظلمه ما زال يضربه ينجح ويعيش سعيدا؟ يعتقد أن هذا إمهال من الله، ولكن الله لابد أن يبطش بهذا يوما ما، لابد أن الله يمهل ولا يهمل. فالآن هذا عايش في الإمهال، يقول هذا يظلمني يظلم غيري وعايش مبسوط وناجح وسعيد في حياته، ما سيكون له يوم؟ لازم لازم. كثير من الطغاة، يعني فرعون ظلم، يعني قتل زوجته، ذبح من أبناء بني إسرائيل، وسوى وعمل 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 وبقي فرعونا يعني ملكا، وليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بقي بس في النهاية أغرقه الله خلاص. وكثير قارون يعني كلما خرج على قومه في زينته فتنة للناس، وجلس مدة يعني، وفي الأخير خسفنا به وبدار الأرض، هو والقصر كله بلع راح في الأرض، فخسفنا به وبداره. فالدار هذه القصر تبع قارون فيها كل الخزائن والكنوز والأموال والمفاتيح كله، فانشقت الأرض وابتلعت قارون والقصر والكنوز والأموال والمفاتيح وكله، فخسفنا به وبداره الأرض. وين الأموال؟ وين الأموال؟ خلاص انتهت. فله يوم، ما من ظالم إلا وله يوم. لازم. أنا مصابة بسرطان الدم بس ما قلت لأهلي، هل علي إثم؟ لا ما عليها إثم، واحد صبر وما بلغ أهله عشان لا يكتئبوا يصيبهم هم والغم، خلاص صبروا. لكن قد يحتاج إلى أشياء، فيحتاج إلى معونة من أهله، يعني لو أخبرهم لا مانع، قد يحتاج إلى أخبارهم لأجل مثلا هذه أخت يمكن تطلع مستشفى فيستغربوا هي طالعة وليش طالعة وكل شوي طالعة، يعني تحتاج إلى إخبارهم مثلا لئلا يساء بها الظن، وقد تصبر وتؤجر على أن ما أدخلت عليهم هما ولا غما، يعني بحسب الحال هي تتصرف. موضوع التأجير منتهي بالتمليك. يعني سبق الكلام أن أكثر أعضاء هيئة كبار العلماء ذهبوا إلى عدم جوازه، ما يجوز إن هذه سلعة واحدة تؤجر وتباع في وقت واحد، يعني هو إيجار وهو بيع، ما يجوز، يا إيجار يا بيع، يا تشتريها بالأقساط أو نقدا، يا تستأجرها بأجرة معلومة وبعد ما يعني تبغى تشتريها توقف الإيجار وتتفاوض معهم على ثمن شراء وتشتريها بعقد منفصل. أما الإيجار مع وعد بالتمليك، ما هو منتهي بالتمليك، ما هو منتهي بالتمليك، لأن المنتهي بالتمليك إلزامي، خلاص أنت تلزم المؤجر أنه يملك، هذا منتهي بالتمليك، تنتهي لزاما بالتمليك. لكن إيجار مع وعد بالتمليك ما في إلزام، أراد يملكوك في نهاية المدة ملكوك، ما أراد يملكوك خلاص ما لك شيء، أنت استأجرت سيارة منهم انتهينا. جرت عادتهم أنهم ما يخلفون الوعد، وإذا أجروا مع وعد بالتمليك وهبوه السيارة ماشي. تبغى تستأجر سيارة عقد إيجار مع وعد بالتمليك وبعدين لما تمشي مثلا سنتين تبغى تقلبها إلى بيع وشراء، بدل ما هي مؤجر ومستأجر وأجرة تبغى تخليها بيع وشراء وثمن، اقلبها قل لهم خلاص الآن مثلا أنا مشيت معكم سنتين، خلاص ما أبغى أكمل إيجارة، أبغى أقلبها إلى بيع، سأوقف عقد الإيجارة وسيبعكم عقد بيع منفصل، كم تبيعون السيارة؟ طبعا هم عندهم حسبة، إذا كملت أنت 3 سنوات إيجار مثلا تأخذها مجانا، فهم يحسبها يقول لك أنت دفعت مثلا 60,000 وهي السيارة ب90، لو عطيتنا ب30 أنت استأجرتها ب60,000 فيما مضى، لو عطيتنا 30 ملكك السيارة، خلاص سوي عقد تمليك مستقل ادفع الباقي وخذ السيارة. فتأجير مع وعد بالتمليك يجوز كمبدأ ما دام ما في شروط محرمة أخرى لا مانع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.